الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، طابت جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. أحييكم وأطل عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم العرجون القديم. سنستكمل موضوعنا كما ذكرنا لكم مشاهدين الكرام في الحلقة الماضية، وعنوانها الإيضاح، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف البرنامج الدائم. فحياك الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله صدواي، وحيا الله والإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد.
كما وعدنا مشاهدين الكرام فضيلة الشيخ وحديثنا حول الإيضاح، نود أن نتحدث في مطلع هذه الحلقة عن حديث الحج عرفة.
نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله أنه قال الحج عرفة. نحن نعلم أن الحج له مواطن ومشاعر وله أنساك شعائر. فمواطنه الكعبة وما حولها، المسجد الحرام، وعرفة ومزدلفة ومنى. فالحج يتقلب في غدوه ورواحه ونسكه ما بين هذه المشاعر. ثم تأتي الأنساك، منها المبيت في منى في اليوم الثامن ليلة التاسع، والوقوف بعرفة، والمبيت في مزدلفة، ثم المبيت في منى أيام وليالي التشريق. هذا حيث إجمال الحج. أما ما يتعلق بالمسجد الحرام فإن فيه الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. هذا لا يخرج الحج مواطنا ومواضعا وشعائرا عن هذا. قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. يدل هذا الحديث على معنيين. المعنى الأول أن من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج من عامه ذلك، بمعنى أن من أدرك الوقوف بعرفة أدرك الحج في عامه ذاك. فإن لم يدرك الوقوف بعرفة فإن الحج قد فات عليه، ويتحلل من حجه بعمرة، يتحلل من حجه بعمرة إن كان محرما. الوقوف بعرفة يأتي في اليوم التاسع. ابتداء الوقوف يكون بعد زوال الشمس. المسلمون من شعائر حجهم أنهم يأتون منى في اليوم الثامن، يصلون فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، يقصرون الصلاة الرباعية سواء كانوا حجاجا من مكة أو من غير مكة، الكل في ذلك سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في منى، ولم ينقل عنه أنه أمر الحجاج المكيين بالإتمام. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك الحج عرفة. يبدأ الوقوف كنا من بعد الزوال إلى فجر يوم النحر. إذا ظهر الفجر الصادق ليوم النحر، أذن المؤذن لفجر يوم النحر المعروف بيوم العيد، فقد انتهى الوقوف، زمن الوقوف بعرفة. لو أدرك الأحد ما الوقوف بعرفة قبل طلوع فجر يوم العيد، قبل طلوع فجر يوم النحر، أدرك الحج. لحديث عروة بن مدرس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك معنا صلاتنا هذه، يقصد صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجه وقضى تفثه. إذن معنى قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة أن الحج يفوت بفوات الوقوف بعرفة. الأمر الثاني يدل على أن من أركان الحج العظمى الوقوف بعرفة، فهو أحد أركان الحج العظمى. وأركان الحج الدخول في النسك، النية، والطواف بالبيت، والوقوف بعرفة، هذه محل اتفاق. واختلف في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو غير ذلك، بكل قال الفقهاء في تفصيلات معروفة. لكن ينبغي أن نعلم أن عرفة وإن لم تكن من الحرم فهي من الحل، ليست حرما، ليست كمنا ومزدلفة، كلاهما من الحرم، إلا أن الوقوف على صعيدها الطاهر في اليوم التاسع، والمؤمن قد نوى بذلك أن يحج للبيت، أحرم، دخل في النسك ووقف من بعد الزوال إلى ما شاء الله له أن يقف. والنبي عليه الصلاة والسلام جمع ما بين الوقوف ليلا ونهارا، لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعد الزوال وبقي واقفا حتى غاب قرص الشمس تماما. فلما غاب قرص الشمس تماما أصبح عليه الصلاة والسلام دخل في الليل، فجمع ما بين الليل والنهار. ثم بعد أن غاب قرص الشمس تماما ركب ناقته أو كان هو عليها ومضى صلى الله عليه وسلم نافرا إلى مزدلفة، وهو ينادي في الناس السكينة السكينة، وقد أردف أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعن أبيه خلفه. فقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة يدل على أن من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. كل ركن له طريقة في التعبد، فالطواف بالبيت يبدأ الإنسان بالحجر وينتهي إليه حتى يتم 7 أشواط يذكر الله عز وجل فيها، والسعي بين المروة يبدأ المؤمن بالصفاء وينتهي عند المروة، يشرع له الدعاء على الصفاء ويشرع له الدعاء على المروة ويذكر الله عز وجل فيما بينهما. في يوم عرفة أعظم مشروع أمران: ذكر الله ودعاؤه، ذكر الله ودعاؤه. والدعاء يوم في يوم عرفة مظنة إجابة، لأن الله عز وجل يباهي لأهل الموقف ملائكته. حج هذا العام 1435 نتحدث عنه الآن، ونحن اليوم في اليوم السابع عشر منه، غالب الظن أن الوقوف بعرفة سيكون يوم جمعة
إن شاء الله تعالى.
فإذا كان يوم جمعة فإن ذلك يعني أنها حج هذا العام يوافق الوقوف بعرفة ما وافق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة عرفت بحجة الوداع، وكان يوم عرفة حينها في زمنه في حجته صلى الله عليه وسلم كان يوم جمعة، ولم يصلي الجمعة وإنما صلى الظهر والعصر جمع تقديم حتى يتأتى له الدعاء، وبقى صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو كاستطعام المسكين، يناجي ربه ويسأله ويتضرع إليه. وورد عنه عليه الصلاة والسلام في حديث ربما قيل في سنده شيء من الضعف، لكن عمل المسلمين عليه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يكثر المؤمن الحاج من ذكر الله عز وجل ويبتهل إليه ويتوسل إليه بأسماء الحسنى وصفاته العلى. قد يتعذر للإنسان على أن يبقى الوقت كله رافعا يديه، فلو فاوت فأحيانا يقرأ قرآنا، أحيانا يذكر الله يسبح، وأحيانا يدعو، وأحيانا ربما استراح قليلا لا حرج، لكن الأكمل كلما دنت ساعة الغروب يكثر من الدعاء، كلما دنت ساعة الغروب يكثر من الدعاء، فتوافق ساعة إجابة لأنها يوم جمعة، وتوافق أن يوم عرفة أصلا هو أعظم أيام الدنيا مظنة إجابة.
طيب فضيلة الشيخ، إن أذنت لي، هناك من ينشغل في هذا الوقت من الحجاج وقد يكون من جهل، ما هي كلمتكم لحجاج بيت الله الحرام؟
وينبغي أن أعلم الحاج أنه ما أتى إلا لينال شرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقول عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد تحقق فيما بينا أن الحج عرفة كما قال أن الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اليوم مظنة إجابة الدعاء، ظاهر الأمر والعلم عند الله أنه إذا غربت شمس ذلك اليوم ثم نفر المسلمون الحجاج إلى مزدلفة، فإن من كتب الله له القبول سينفر كيوم ولدته أمه. هذا مطلب عظيم وموئل كريم، لأنه جاء في الأثر أن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته ويقول: ماذا يريد هؤلاء، وهو أعلم، ثم يغفر لهم جل وعلا. فلا ينبغي والحال ذلك أن يشغل الإنسان بغير الابتهال إلى الله. وكلما قلت كما قلت قبل قليل، كلما دنت ساعة الغروب، حتى لو أن المرأة على سيارته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا وهو على ظهر دابته على ظهر القصواء، فيدعو الإنسان وهو في سيارته، حتى لو قال من هو هم في مندرجون في حملته وأمرهم بأن يكونوا على في مواضعهم في سياراتهم، فيبقى الإنسان وهو في موضعه يرفع يديه يحاول قدر الإمكان أن يستقبل القبلة، يسأل الله يلح عليه، يثني على الله بما هو أهله، يسأل الله من خير الدنيا والآخرة.
ننتقل إلى نقطة أخرى فضيلة الشيخ، نود أن تشرح لنا الفرق بين النفي والتغريب.
هذا الآن انتقلنا من باب الدعاء إلى باب العقوبات، كلاهما جاء به الشرع. الله عز وجل قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء له برجل قد زنى، وكان هذا الشاب الزاني لم يحصن بعدما يتزوج، فحكم عليه بأن يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. إذن هناك تغريب وهناك نفي، يجتمعان النفي والتغريب هي أنهما إخراج ذلك المعاقب من بلدته، يخرج من البلدة.
هل هو السجن ولا يختلف؟
يخرج من البلدة.
خروج.
خروج من البلدة، يعني مثلا من يسكن المدينة يؤمر بالخروج منها. فإن وقتنا له الخروج قلنا له تترك المدينة لمدة عام هذا تغريب، وإن لم نوقت له الخروج قلنا له تترك المدينة بالكلية هذا نفي. هذا ماذا؟
نفي.
النفي يكون في قضية في الحرابة، أحد عقوبات الحرابة دلت عليه الآية، أو ينفوا من الأرض، من أي أرض؟ الأرض التي يسكنونها. والتغريب كذلك ينفى، مثلا إنسان يسكن مدينة جدة ثم لا قدر الله وقع منه زنا وهو غير محصن، فإن القاضي يحكم بجلده ثم يغرب عن جدة،
لا يسكن،
لكنه يقال له تغريب عام، بمعنى أنه بعد عام يعود إليها. فالنفي يفترق ويختلف عن التغريب بأنه لا يحدد. ثم إن النفي غالبا ما يلجأ إليه الساسة والحكام، يلجأ إليه الساسة والحكام لأنهم إذا رأوا أحدا يزاحمهم نفوا. وقد يعني ينفى الإنسان تعزيرا، وقد ورد في كتب التاريخ أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف نفى الفرزدق. الفرزدق كان شاعرا يميل إلى الفسق، يقول من ترجم له أن في دينه رقة. وكان عمر بن عبد العزيز واليا على المدينة في إمرة الوليد بن عبد الملك، فلما اشتهر فسق الفرزدق وكانت له أبيات شعرية تنادي بالفسق نفاه عن المدينة. لكن هذا النفي ليس مؤقتا، لو قال له اترك المدينة لمدة عامة تدخلها لأصبح ذلك تغريبا، كما دل عليه الحديث الذي يقول نفي عقوبة الزاني غير المحصن. لكنه نفى بمعنى أنه لما راه ظاهر الفسق أحب أن لا يدخل هذا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو وال عليها، فسمي نفي. كان بين الفرزدق كما تعلم وما بين جرير من الصراع الشعري ما عرف أدبيا من نقائد، فكل منهم كان يأتي إلى عثرات الآخر فيتهمه بها، يعني يأتي إلى المثالب فيعيره بها. فجاء جرير لما نفى عمر بن عبد العزيز الفرزدق قال له يعيره: نفاك الأغر بن عبد العزيز ومثلك ينفى من المسجد، يعني نفاك من المدينة ومثلك حتى المساجد ينبغي أن يمنعوك من دخولها. لكن الله عز وجل كتب للفرزدق في آخر عمره كما قال أهل التراجم أنه تاب ورجع وعاد عما كان عليه، لكن بعد أن عمر، بعد أن جاوز 80. وكل من الفرزدق وجرير عمر كثيرا. نحن استطردنا هنا أدبيا لأن قضية أن الفرزدق وقع عليه النفي، لكن في حد الحرابة كما قال الله أو في عقوبة الحرابة قال الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. ونحن في هذا البرنامج المبارك تكلمنا عن هذا تفصيلا، لكن الإعادة هنا للحكم من باب مقارنتها بالتغريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جلد 100 وتغريب عام. فلفظ عام حدد، لو لم يقل عام لما سمي ذلك تغريبا، يسمى نفيا. وفي زماننا هذا يلجا احيانا للنفي ويلجا احيانا للتغريب، لكن ينبغي لمن يعني تصدر الحكم للفقه للقضاء، والحمد لله هذا موجود في علمائنا وفقهائنا وقضاتنا، ان يكون الانسان ملما ببعض الفروق. علماء المله من قبل كانوا يحرصون على هذا، حتى في اللغة ألف أبو هلال العسكري الفروق، وفي أصول الفقه ألف الإمام القرافي رحمه الله كتاب الفروق، وكلها الفروق في عند الإمام القرافي تتكلم عن الأحكام الشرعية، الفرق بين حكم وآخر، والفروق عند أبي هلال العسكري تتكلم في المفردات اللغوية، الفرق ما بين متى يقال كذا متى يقال كذا مما هو في أمور اللغة. لكن المقصود أن هناك صناعة علمية اسمها الفروق، سواء كان في باب اللغويات أو في باب الفقهيات، تدل على أن الإنسان إذا كان ملما بمثل هذه الأمور يكون أقدر من غيره على أن يبين للناس أمر دينهم أو أمر دنياهم مما يتعلق باللغة أو بما شابهها.
نعم. أيضا نتحدث في الأدب والشعر، نود فضيلة الشيخ أن نعرف من خلالكم معنى الحوليات.
الحوليات صدوال تطلق ويراد بها الشعر الذي يحرص صاحبه على أن يبقى حولا ينقحه،
حولا
ينقحه يعني عاما ينقحه، فلا يخرجه إلى الناس بداهة أو على عجلة. وهذا الباب من الشعر اشتهر بالحوليات زهير ابن أبي سلمى، وزهير أحد شعراء المعلقات، وكان يحرص كثيرا على أن لا يكثر من قول الشعر ويبقى شعره لديه حولا حتى يظهره على الناس. المعنى أنه في كل حول يظهر قصيدة، فكانت القصيدة محكمة في بنيانها لأن صاحبها مكث دهرا وهو يعتني بها، وهو صاحب المعلقات، وقلنا من أشهر معلقاته أو من أشهر أبيات معلقته هي معلقة واحدة: أمن أمي أوفى دملة لم تكلم بحمالة الدراج في المتلثم. هذا مطلع الأبيات، لكنه كان مشهورا بالحكمة. وقطعا أستاذ الكريم، لما يأتي إنسان يعنى يبقى حولا يكتب شعرا قصيدة واحدة لابد أن تكون محكمة. ومن حكمه قوله: ومن هاب أسباب المنايا يلنه، وإن يرقى أسباب السماء بسلم، ومن لا يذد عن حوضه بسلاح يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله يكون فضله ذما عليه ويندم. وهكذا القصيدة في أبياتها تأتي بأسلوب الشرط وتأتي بجواب الشرط، وكلها زاخرة بالحكمة، رغم أن مطلعها يوافق ما عليه الجاهليون، لكن عرف شعر زهير بن أبي سلمى بالحوليات. وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يجل شعر زهير. قرآن زهير مات قبل الإسلام، لم يدرك الإسلام، بالتالي لم يره عمر، لكن عمر كان يأتي لأبنائه وقد كانوا شعراء مثل كعب. فكعب بن زهير صاحب القصيدة المشهورة: بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، إلا أغن غضيض الطرف مكحول، أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنها منهل بالراح معلول. قائل هذه الأبيات صحابي، هو ابن من؟ ابن زهير. أحيانا بعض البيوت تعرف بعلم ما يتوارثونه فيصبح شيئا مألوفا عندهم، فيصبح قدرة أحدهم على القول ليست كقدرة غيرهم. والله لما ذكر الصالحين قال: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم قال: ذرية بعضها من بعض. لكن هذا فيه في الصلاح والتقوى، لكن قد يأتي كذلك في العلم، أحيانا يأتي في الشعر، لكن لا يلزم أن يكون الأب عالما وابنه مثله، فإن كان نور على نور. لكن قال الإمام أحمد رحمه الله: لو كان العلم، يقصد الشرعي، لو كان العلم بالوراثة لكان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى به.
طيب الروميات قبيلة الشيخ؟
الروميات تنسب إلى الروم، والروم كانوا قريبي الديار من المسلمين. في زمن دولة بني حمدان في حلب كان هناك سيف الدولة، وهو قريب من أمير الدولة. سيف الدولة الحمداني هو أمير الدولة، كان من مقربين منه، ابن عم له اسمه أبو فراس الحمداني. أبو فراس الحمداني شاعر مجيد، أسره الروم. لما أسره الروم قال شعرا وهو في الأسر، لما قال شعرا في الأسر عرف ذلكم الشعر الذي قاله أبو فراس في أسره عرف بالروميات. وهذه الروميات لما قالها أبو فراس في أسره كان يتشكى فيها قطعا من الأسر، وكان ينظر إلى السماء ويظهر أن السجن والأسر الذي هو كان فيه لم يكن له غطاء، لم يكن له سقف، فلم يكن يحل بينه وبين النجوم شيء، وغالب السجون في ذلك الوقت تكون في الآبار، فالقعر يمنع أحد أن يصل إليك أن ينقذك، وفي الوقت نفسه قد يتأتى لك أن ترى السماء. كان يقول: وليل أقاسيه وليل نجومه، وأسر أقاسيه وليل نجومه، أرى كل شيء غيرهن يزول. وقال العرب تقول: ليس الذي يرى النجوم بآيب. فهو ينظر إلى السماء ويرى النجوم، كأن النجوم ثابتة لا تتحرك، لأن الليل يراه طويلا. أنت ترى الناس الآن ينتقل من محل إلى محل، من مقر إلى مقر، من مكان إلى مكان، وما ذلك، يرى الليل طويل، فكيف بالذي هو خالد في مكان واحد مستلق على ظهره يرى النجوم كأنها ثابتة وليس حوله إلا أعداؤه. فهذا شيء من الروميات التي كان أبو فراس الحمداني يقول، وهو قد نعلم أن له شعر الكل يعلمه، هو القائل في البيت الشهير له: وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.
طيب نود أن نتحدث عن الكافوريات، ولكن بعد فاصل إن أمنتم. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة وضيف البرنامج الدائم. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. كنا نتحدث عن الروميات والحوليات في الأدب وفي هذه الحلقة التي عنوناها بالإيضاح، نود أن نتحدث عن الكافوريات.
نعم، نحن قلنا أن الحوليات ارتبطت بزهير، وقلنا أن الروميات ارتبطت بأبي فراس الحمداني، الكافوريات ارتبطت بالمتنبي. المتنبي ترك حلب بعد أنه لم يجد عند سيف الدولة بغيته، وقال قصيدته الذائعة: وحر قلبه ممن قلبه شبم، من بجسم وحالي عنده سقم، ما ليكتم حبا قد برى جسدي، وتدعي حب سيف الدولة الأمم. إن كان يجمعنا حب لغرته، فليت أن بقدر الحب نقتسم. إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما بجرح إذا أرضاكم ألم. الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا، بأنني خير من تسعى به قدم. أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم. أنام من الأجفون عن جوارده عن شواردها، ويسهر الخلق جراها ويختصم. أبيات كلها في الثناء على نفسه، وقد كان يلقيها وهو جالس في بلاط سيف الدولة، والملوك لا تحتمل هذا. خرج من حلب، يمم مصر، وكان يومئذ كانت مصر يومئذ تحت ولاية كافور الإخشيدي. كان يطمأ عند كافور ما كان يطمأ عند سيف الدولة، فمدح كافور وأثنى عليه كثيرا، وقال فيه الغرر كما قال في سيف الدولة، لكنه لم يجد عند كافور أي تجاوب أي بغلة. أبا المسك هل في الكأس فضل أناله، فإني أغني منذ حين وتطرب. ولو جاز أن يحو علاك وهبتها، ولكن من الأشياء ما ليس يوهب. وغيرها من القصائد التي مدح فيها المتنبي كافورا الإخشيدي رجاء ما عنده. لكن كافور كان ينتفع من مدح المتنبي له دون أن يعطي المتنبي بغيته، وقد كانت بغيته أن يكون له ولاية. كان كافور يقول لمن حوله خاصة أصحابه: هذا كبره وعنفوانه وهو شاعر، كيف لو أصبح واليا؟ وهذا نظرة حقيقية تدل على فقه السياسة عند كافور. تغير المتنبي على كافور، ما كان يقول من كافوريات يعلي بها شأن المتنبي، ما كان يقول المتنبي من أبيات يعلي بها شأن كافور انقلبت إلى ذم، حتى قال قصيدته التي يعني صعب أن أقولها كلها، لكن منها: عيد بأية حال عدت يعيد، بما مضى أمر أمر فيك تجديد، أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليك دون كبيدا دونها بيد. إلى أن قال: نامت نواطير مصر عن فعالبها، وقد بشمن فما تذن العناقيد. لا يقبض الموت نفسا من نفوسهم، إلا وفي يده من نتنها عود. وأبيات قلت يعني منزه لساني والسامعين عنها، لكنها مقذعة في ذم وهجاء كافور الإخشيدي: ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. هذا بيت في ذمة يعني في قمة السخرية. ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكية. إذا نساء ماكثات في حداد في عزاء يبكين، يحتاجن إلى من يرفع عنهن، يؤتى بك. أنا نتكلم عن حاكم تلهيهم تشغلهم، انظرون إلى مرآك إلى هيئتك فيتضحكن ويتناسين الحداد الذي اجتمعنا إليه. مثلك يؤتى من بلاد بعيدة يضحك ربات الحداد البواكي. إذن انقسم شعره إلى مدح وذم.
معنا فضيلة الشيخ الأخت عهود من السعودية. الأخت عهود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي للشيخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: الذين لا يقون ولا يسترقون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون، من السبعين المبشرين بالجنة. معناه أن الإنسان ما يقي نفسه إذا صاب شيء، أو إيش معنى الحديث؟ الله يجزاكم خير.
نعم يا أختي الكريمة، هذا حديث ورد سدواري لذنت في مسألة 70,000 الذين كتب الله لهم أن يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب. وقد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت الأخت في الحديث الصحيح، قال: الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. لكن قال بعض العلماء إن الإشكال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رقي، فقد رقته عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك جبريل، قال رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبناء أخيه جعفر بن أبي طالب أن يسترقوا، وقال إن بهم النظرة، وقال غير ذلك في الجارية التي كان بها أثر عين، وقال غير ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلهذا قال بعض العلماء أن المقصود في الحديث قد يكون غير ظاهره، ولهم في ذلك تأويلات وأقوال كثيرة، لكن نقول والعلم عند الله إن الإنسان إذا وقع في قلبه أن الله عز وجل وحده من بيده الأسباب، لا رب غيره ولا إله سواه، وأن الرقية أو الكي أو غيرهما من طرائق العلاج لا يمكن أن تنفع أبدا أو أن تضر أبدا إلا إذا أذن الله جل وعلا، إذا بلغ الإنسان مبلغا عظيما في التوكل فأرجو أن لا يضره أن يأتي أحد أحيانا فيرقيه، لأن جبرائيل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام وقال كما في الحديث الصحيح، قال بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل شر يؤذيك، فهو عليه الصلاة والسلام رقاه جبريل. قد يقول بعض العلماء أنه لا يكون هناك طلب، بمعنى لكن حتى لو قلنا أنه لم يكن هناك طلب، لكن إذا تم الأمر من الإنسان نفسه، بمعنى أنه جاء أحد يرقى أحد يرقي أحدا ثم ذلك قبل منه ذلك، هذا نوع من الطلب بلا ريب.
معنا الأخ عبد الله من السعودية أيضا. الأخ عبد الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أخ عبد الله.
حياك الله بخير.
الله يمسيك بالنور، حياكم
الله. يعلم الله أنني أحبك بالله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ صالح، كيف يكون المسلم خاشعا في الصلاة ويكون يعني ذاكي من خشية الله عز وجل؟
الخشوع والإخبات لله من أعظم المنازل وأجل فيء الله وفضله على عباده. الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعض أهل العلم يقول إن الخشوع والإخبات يناله الإنسان إذا كان حسن التعامل مع ربه قبل أن يصلي، فإذا وقف بين يدي الله أفرغ الله على قلب ذلكم العبد من الخشوع والإخبات ما ينير به وجهه ويعينه على طاعة ربه ويجعل صلاته نافعة له حق المنفعة عند خالقه وسيده ربه ومولاه. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. الصحيح من أقوال أهل العلم أن ليس المراد من الحديث المسكين المرادف للفقير الذي ليس لديه مال، وإنما المراد بالمسكنة هنا الخشوع والإخبات، الخشوع والإخبات. والإنسان حري به خاصة إذا كان من طلبة العلم أن يظهر عليه طرائق الإخبات.
الإخبات.
لذلك يعني بعض الفضلاء ممن ينتسب إلى العلم وفقنا الله وإياهم لكل خير ربما يفرط في هذا الأمر، فيظهر للناس بطرائق فلا يعني يظهر عليه الإخبات والخشوع. نحن لا نقول أنه يتصنع للناس ولا يرائي ويبقى على حقيقته، لكن الشيء المنظور والذي يعني تراه أعين الكاميرات كن فيه امرأ على هيئتك على حالك على ما جرت العادة أن تكون به، لكن الإغراق في أمور ينجم عنها إذهاب الهيبة وإذهاب الإخبات والخشوع له أثر سيء على الناس. أقل ذلك أنك لو حدثت ذات يوم عن الخشوع عن الإخبات عن الخاتمة عن غير ذلك مما يغلب على الظن أن قلوب العباد ترق له، ترى أن ذلك المتلقي لا يمكن أن يقبل منك وهو يستصحب في ذهنه تلك الصورة التي قد رآك عليها.
فضيلة الشيخ، الأخ عبد الحميد الموسى يسأل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ما هو اللمم؟ بارك الله في علمكم.
هذه الآية من سورة النجم. الله عز وجل لما ذكر الأخيار قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، واللمم مستثنى. واختلف العلماء في اللمم اختلافا كثيرا، بعضهم يقول شيء يعني قد يعزم عليه العبد يقع في القلب لكنه لا يكون منه، وبعضهم يرى أنها صغائر الذنوب التي لا يمكن أن يسلم منها أحد. بعض العلماء قال قولا غريبا فيها، قال حتى الضمة، يعني ضمة المرأة الأجنبية قد تكون من اللمم، وعندي أن هذا بعيد، لا يسمى هذا من اللمم، هذا من الإثم، بل لا يعد من صغائر الذنوب. صحيح أنه قد لا يكون مندرجا في الكبائر، لكنه ليس كذلك مما لا يلتفت إليه من الذنوب. لكن لا يسلم الإنسان من نظرة، لا يسلم الإنسان أحيانا من سماع كلمة، لا يسلم الإنسان أحيانا من أن يتفوه بكلمة ليس فيها شيء من رضوان الله. كل ذلك إذا غلب على الإنسان وشعر بأنه دفع إليه دفعا ثم ندم بعد ذلك، قد يندرج ذلك في اللمم، والعلم عند الله.
أم عمرو تقول من فحوى سؤالها بأنها كثيرة النذر، كثيرة النذر، ولا توفي،
يجب عليها الوفاء به. الله يقال، الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر. المسلم إذا أوجب على نفسه نذرا إن لم يكن ذلكم النذر في معصية الله وجب عليه أن يوفي، أن يوفي بنذره. والأصل أن النذر غالبا لا يأتي بخير في غالبه، فلا يحسن بالمؤمن ولا بالمؤمنة أن يتكلف النذر في كل شيء.
نعم. تقول هل لها كفارة؟
هو
نذرت كثيرا،
نذرت كثيرا، إذا كان النذر في شيء واحد لا بد من الوفاء به. إلا أن يكون في نذر يعجز المرء عن إتيان مثله، هذا يمكن أن يكفر عنه كفارة يمين.
سأذنكم فضيلة الشيخ أن ننتقل إلى موضوع آخر، لأعلام عرفوا بالإضافة لغيرهم، مولى المغيرة.
مولى المغيرة لقب أو اسم إذا أطلق يراد به فيروز المعروف بأبي لؤلؤة المجوسي. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أمير المؤمنين كان حاكما حازما، وكان لا يحب أن يكثر غير المسلمين في المدينة من السبي، وكان بعض الصحابة يرى غير ذلك، لكن حزم عمر وقدرته السياسية كانت تمنع الصحابة أن يفعلوا ذلك. قدر المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أن يكون في سبيه غلاما اسمه فيروز. هذا الغلام أصله من فارس، لكن الروم سبوه، فلما غزا المسلمون الروم سبوه، فهو سبي عن طريق الروم لكن أصله من فارس. رأى المغيرة بن شعبة في هذا الغلام أنه يصنع الحديد، يتقن أعمال مهنية، فأحب أن ينتفع منه، وأحب أن ينتفع أهل المدينة منه، فاستأذن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه عمر في أن يدخل فيروز المدينة. أذن عمر، لما أذن عمر ودخل فيروز المدينة كانت له ابنة اسمها لؤلؤة، فكني بها، يعرف بأبي لؤلؤة. قيل أنه كان نصرانيا وقيل أنه كان مجوسيا، كان يسكن المدينة لكن ظاهر الأمر أنه لم يكن على دين الإسلام، وهذا يدل على أن المدينة يمكن أن يدخلها غير المسلم. لكن هذه الدولة المباركة وفقها الله لكل خير جعلت المدينة مثل مكة، يبقى لحرمتها وحتى تبقى لها هيبتها، وهذا مقصد شرعي عظيم. عاش أبو لؤلؤة ما عاش في المدينة، حتى قدر أنه ذات يوم لقي أمير المؤمنين عمر. قبل أن يلقى أمير المؤمنين فيروز أبا لؤلؤة، رأى رؤيا أن ديكا ينقره، فسأل كعب الأحبار، هو يهودي أسلم وحسن إسلامه وكان عمر يدنيه منه، فقال له كعب، يقول لعمر استخلف يا أمير المؤمنين فإنك ميت بعد ثلاث، لأن عمر قال له إنني رأيت الديك ينقرني ثلاث نقرات، ففهم كعب أن ثلاثة أيام، وأن الديك شخص أعجمي، أن الديك يميل إلى الحمرة، والعرب ليسوا هكذا ألوانهم إنما سمر، ففسرها بأنه شخص أعجمي، والنقر على أنه طعن، والنقرات الثلاث بأنها ثلاثة أيام. كان عمر وصف أمير المؤمنين يصلي بالناس الصلاة، من ذلك صلاة الفجر، كان يتوخى أن يطيل في صلاة الفجر في الركعة الأولى. لقي عمر أبا لؤلؤة، فقال أبو لؤلؤة لعمر يشكو إليه المغيرة، قدر الله أن عمر يقول له اتق الله وأحسن إلى مولاك. قالوا وقد بيت عمر أن يقول للمغيرة مثل ما قال لغلامه، يعني ينصح هذا وينصح هذا، لكن ذلك اللعين قال وسع الناس كلهم عدله إلا أنا، فأضمر في قلبه الشر، وقلنا كان حدادا، وصنع خنجرا ذا نصلين، ثم دخل مع الناس في صلاة الصبح، الناس لا يعرفونه، الصبح في ظلمة، أنت تعرف حال الناس يومئذ لا إضاءة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل عمر يصلي بعد أن اطمأن أن الصفوف استوت، فلما كبر وبدأ يقرأ دخل عليه هذا وطعنه 6 طعنات، فتراجع عمر وقدم عبد الرحمن بن عوف. تبقى الصلاة هي الشغل الأعظم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حمل، فكان أول ما قاله رضي الله عنه أرضاه: انظر من قتلني. فقال له من بعثه وهو ابن عباس، قال له: مولى المغيرة، هذا سؤالك.
نعم.
قال: الحمد لله الذي جعل قاتلي لم يسجد لله سجدة يحاجني بها يوم القيامة. كان يعني يخشى، يخاف أن يكون من قتله رجل مسلم، هذا هو مولى المغيرة. قال حافظ إبراهيم رحمه الله الشاعر المصري المعروف في قصيدة له اسمها العمرية: مولى المغيرة لا جادتك غادية من رحمة الله ما جادت غواديها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها، طعنت خاصرة الفاروق منتقما من الحنيفة في أعلى مجاليها. ثم قال: مضى وخلفها كالطود راسخة، وزان بالعدل والتقوى مبانيها. رضي الله عن عمر ورحم الله حافظا.
استاذنكم في فضيلة الشيخ ايضا في اتصال هاتفي من السعودية، معنا الاخ عبد الله. الاخ عبد الله حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخ عبد الله.
الشيخ صالح، انا كنت معك قبل قليل فاريد اسالك يعني كيف تنجو من عذاب القبر. الامر الثاني حفظك الله، يعني اريد اكلمكم كلمة خصوصية.
يمكن الإخوان يزودكم بالرقم في الكنترول. معنا الأخ أحمد من السعودية أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير يا شيخ.
مساك الله بالنور أحمد، حياك الله
يا طويل العمر يا شيخ. أنا في سؤالين عندي الله يجزاك خير.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لكفارة الجماع في رمضان، في المرتبة الأخيرة، في أولا عتق رقبة، بعدين كم شهر إطعام 60 مسكين. فإطعام 60 مسكين يعني كم قدر المسكين الواحد؟ هل هي زي زكاة الفطر من قوت أهل البلد أو كيف؟ وكيف على حسب الترتيب؟ يعني مثلا الإنسان إذا وقع في هذا الخطأ نسأل الله أن يتوب عليه، كيف يعني مثلا هل هو يصوم حتى لو كان في مناطق حارة في السعودية؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا عندي من مرض من عمري 15 سنة، وهو يؤدي يعني في الرموش والحواجب، بعض من الحواجب، وكنت ولا زلت الحين لي 1.5 سنة اتعالج عند الدكتور، وبعض الاحيان يعني اضع يعني قليل من الكحول، وهذا يقول لي الدكتور عشان كي يتجنب الاحراج، هل يجوز الصلاه فيها او لا يا شيخ؟ ولك جزيل الشكر.
شكرا.
هل الصلاه هو يعني وضع الكحول؟
نعم.
تم
تسال هل يجوز الصلاه وانت قد اكتحلت؟
نعم القليل منه
يجوز ولا حرج، سواء كان قليلا أو كثيرا. الجواب الأول حفصل فيه، بس الجواب الأخير مقرية الكحل تجوز يا أخي الكريم حتى لو اكتحلت. ليس الكحل من زينة النساء الخاصة، يجوز الاكتحال للرجال ويجوز الاكتحال للنساء. فحتى لو لم تكن مريضا واكتحلت فصلاتك صحيحة ولا حرج عليك.
السؤال الأول، لكن
فضل
السؤال الأول فضيلة الشيخ الذي كان يسأله،
يتكلم عن قضية الكفارة. الجماع في رمضان كفارته عتق رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام شهرين. غالبا من يعجز على أن يحفظ نفسه في رمضان لا يستطيع الصيام، والرقبة لا توجد في زماننا هذا، فلم يبقى لهم إلا إطعام 60 مسكين. لو أطعم كل مسكين صاعا من بر، أعطاه صاعا من بر، فقد برئت الذمة عند أهل الصناعة الفقهية. لكن أحب إلي أن يطعمهم ما يطعم، بمعنى أنه هو نفسه عندما يأتي تلك المطاعم ماذا يطعم؟ طبعا نريد أن نفصل أن هذا شيء مبتذل، لكنه ما جرت العادة أنه يطعمه لوحده، يجعل منه 60
يعني وجبة.
نعم هي هذه، ثم يجعل منه 60 ثم يقسمها على الناس.
استأذنكم في فاصل قبل الشيخ وأدرنا إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل بإذن الله تعالى. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقراء الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم. فضيلة الشيخ معنا الأخ عبد الله من المغرب بعد إذنكم في مقطع هذا الجزء.
تفضل
أخ عبد الله. تفضل أخ عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخ عبد الله.
أنا اتصل بإذن عمي قبل قليل اقترح مسألتي. يعني أنا كنت في فترة من حياتي اشتراكيا للنامية وعفى الله وتاب الله وحمي وهكذبتهم من ذنوبهم وكذا يسأل الله عز وجل يعني أن يغفر لي تلك الذنوب. كان فيها كما ذكر ابن عمي استهزاء بالله ورسوله وأنا تتوب حاولت أن أتوب قبل ذلك ولكن تلك تغفرت السيئة خالد دون أن أتوب إلى أن توبت توبة نصوحا يعني بفضل الله عز وجل وبفضل بعض الصالحين ولكنني أردت أن من استهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن يحب القتل ونحن لسنا عند الحدود ونحن مستعدة تذهب إلى السعودية لكي يقام علي الحد لكي أضعها لكي يتم تطهيري من ذنبي وأنا مستعد لذلك والله أعلم أن أقول شهيد.
يا أخي الكريم أخي الحبيب من تاب تاب الله عليه ولا يلزم أن تأتي هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية لإقامة الحج عليك كما تقول. ابقى في بلادك المغرب بلد إسلامي شامخ تب إلى الله أستر على نفسك هذا يكفيك. أكثر من العمل الصالح أكثر من الاستغفار تصدق بالماء على وجه الخصوص ثم إذا تيسر لك بعد ذلك أن تحج أو أن تعتمر ذلك خير عظيم. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. كل الذنوب التي تلبست بها أيا كانت مما يجب حدا أو لا يجب حدا إذا كتب الله لك حجا مبرورا إلى بيته فإن تلك الذنوب كلها تتساقط تذهب. واعلم أن رحمة الله عز وجل واسعة ومغفرته جل وعلا عظيمة وأن مغفرته أكبر وأوسع من ذنوبنا وكلنا ذو خطأ لكن المعول عليه حسن ظننا بربنا جل وعلا وعلمنا بأن رحمة ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه وسعت كل شيء. أسأل الله أن أزيدك توفيقا وأن يتوب عليك وأن يرزقك العمل الصالح وأن يشرح صدرك وأن يثبتنا وإياك على الهدى.
اللهم آمين. معنا الأخ سعد من السعودية أيضا. أخ سعد حياك الله.
حياك الله ممكن كلمة الشيخ.
تفضل بسؤالك سعد حياك الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام حياك الله أخ سعد.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله
يا شيخ. أنا عندي سؤال الحين الحكمة من الدعاء طولة العمر يعني لأن يعني العمر مكتوب.
الدعاء بماذا؟
طولة العمر
يعني. بعض العلماء قد لا يرى هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأم حبيبة لما دعت بأن يطيل الله أعمار أخيها معاوية وغيره. لكن الإنسان إذا دعا لأحد بطول العمر يدعو له مقترنا بالطاعة يقال أطال الله عمرك على طاعته. قالوا كان عمر بن عبد العزيز على صلاحه رحمه الله يعني لا يحب أن يدعو له أحد بطول العمر هكذا مجردا وهو ممن يقتدى به. فإذا دعونا إلى أحد بطول العمر نقول اللهم أطل عمر فلان على طاعتك. وهذا كل شيء مكتوب حتى ما في العمر أو في غير العمر كل شيء قد فرغ الله عز وجل منه لكن دعاؤنا له جل وعلا مما فرغ الله تبارك وتعالى منه وهي أقدار تمضي. قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له.
إذا ممكن يا شيخ رقمك
نبشر يا أخي الكريم لعلهم يعطونك إياه.
فضيلة الشيخ هناك سؤال أيضا لدينا في الفيسبوك. هل حواء هي من أغرت آدم ليأكل من الشجرة التي في الجنة؟
وردت قصة آدم عليه السلام وأكله من الشجرة في القرآن في مواضيع عدة فأكل منها فبدت لهما سوآتهما إلى غيرها من الآيات. وردت في البقرة في الأعراف في طه في هذه السور وغيرها ورد ذكر خبر أكل آدم من الشجرة. لم يذكر في القرآن أن حواء هي التي أشارت على آدم بأن يأكل من الشجرة لكن يمكن أن يقال إنه استأنس بهذا المعنى من حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لأبنائه إنني أشتهي ثمار الجنة، فلما ذهبوا يبحثون له عن ثمار الجنة نزلت الملائكة ومعهم حنوط وكفن من الجنة، فسألت الملائكة أبناء آدم أين تريدون؟ قالوا إن أبانا اشتهى ثمار الجنة، اشتهى ثمار الجنة. قالوا قد قضي أمر أبيكم، وذهبوا معهم إلى آدم. في الحديث ورد أن حواء لما رأتهم أي الملائكة عرفتهم فتوارت خلف آدم، فلما رأهم آدم عرفهم. ورد في الحديث أنه قال لها إنما أوتيت من قبلك، يعني بسببك. إذا قلنا بصحة هذا الحديث سندا فإن ذلك يعني أن القول بأن حواء هي التي أشارت على آدم بأن يأكل من الشجرة متوجه، لكني كما قلت ليس في القرآن ما يدل على ذلك، وإنما جاء في القرآن ما يدل على أن آدم هو الذي أكل وأنه هو الذي عاتبه ربه ابتداء. الله عز وجل قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم اسجدوا إلا إبليس أبى، إلى أن قال الله عز وجل بعد ذلك عاتبه ربه قال وعصى آدم ربه فغوى، ولم يذكر حواء لأنه تبع له.
معنا الأخ عبد العليم من السعودية. الأخ عبد العليم، أخي عبد العليم،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ صالح؟
حياك الله أخي عبد العليم.
الله يحييك ويسلمك ويشهد الله على حبك في الله يا شيخ.
حبك الله وأجلك ورفع الله قدرك.
اللهم أمين. الله يحفظك يا شيخ صالح، بس أطلب منك نصيحة لشاب مقبل على الزواج.
ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يبارك لك وإله وأن يسر الأمر وأن يجعله
آمين.
زواجا مباركا. الأمور أيها المبارك تؤخذ باللين. المرأة الفتاة الزوجة تخرج من بيت ألفت فيه أن تكرم، فينبغي على الزوج أن يكون أشد عوضا لها مما فقدت. المرأة متى ما أحست برجولة زوجها وأنه كنف يحميها ومأوى يقلها تشبثت به وتعلقت به أكثر، وغالب الحال أنها إذا رأت منه إكراما في رجولة أنها تتعلق به أكثر، مودتها له تصبح أعلى إلى غير ذلك. يسأل العبد ما أخبر الله عنه وجعل بينكم مودة ورحمة، فيسأل الله أن يجعل بينه وبين زوجته مودة ورحمة، ويحسن به أن يقول اللهم زيني في عينيها وزينها في عيني. قوام كل حياة زوجية أن يزين الرجل في عيني زوجته، وأن تزين الزوجة في عيني زوجها. يقول قيس بن مروح فيا ربي إن صيرت ليلى هي المنى فزني بعينيها كما زنتها لي. إذا زنت في عينيها تم الأمر، لكنه طلب شيئا لم يكتب الله له، وهذه قضية أخرى. لكن نقول إذا زين الله زوجتك في عينيك وزينك في عينيها فإن كل شيء بعد ذلك سيكون هينا، والحياة لا تخلو من مصاعب، تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. لكن أحسن الصلة بالله، ينوي كل واحد منكم النية الصالحة في البيت يؤلف الله عز وجل بينكما. أسأل الله أن يصب عليكما الخير صبا
إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ، معنا الأخ أحمد من السعودية أيضا. أخي أحمد حياك الله.
يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أحمد، تفضل بسؤال.
الله يكرم الشيخ، الله يسعدك.
تفضل طال عمرك.
الشيخ نحبك في الله.
أحبك الله أخ أحمد، حياك الله.
الله يسعدك. الشيخ عندي سؤال، أنا بحج حجة الإسلام إن شاء الله، بس بدون تصريح، ما أدري وش حكمه.
يا أخي الكريم، إن شاء الله لن يعوقك أن تخرج تصريحا. أنت انوي نية حسنة واجعلها حجة لا يشوبها شيء من الشوائب، لا يعوقك إن شاء الله تعالى أن تجد تصريحا. استعن بالله، سيهيئ لك الله عز وجل من يعينك ولو كنت عاجزا ماديا، على أن تخرج تصريحا. ولاة الأمر وفقهم الله ما أرادوا بهذا إلا الخير، ما أرادوا به إلا أن يتم إعانة الحجيج على تلك الشعائر العظيمة التي جاءوا من أجلها. نسأل الله لنا ولك التوفيق، وأن يرزقنا الله عز وجل الحج إلى بيته الحرام.
اللهم آمين. فضيلة الشيخ، ما معنى قول الشاعر هبطت إليك من المحل الأرفع؟
هذا صدر بيت ينسب لابن سينا فيلسوف المعروف الطبيب، قال هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. ويتكلم عن الروح، والروح أطنب الناس وأكثر في الحديث عنها، والله عز وجل قطع الآمال والأعناق حول معرفتها بقوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يقولون إن شوقي رحمه الله الشاعر المصري المعروف أمير الشعراء عارض هذه الأبيات التي قالها ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع، عارضها بقوله: ضمي قناعك يا سعاد أو ارفعي، هذه المحاسن ما خلقنا لبرقعي. وهي يعني أبيات رائعة لشوقي، وشوقي له علو كعب بالشعر. والمقصود أن كلا الشاعرين كان يتحدث عن الروح، والروح شأنها في القرآن عظيم. الله عز وجل يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد جاء لفظ الروح في القرآن بمعان عدة، لكن المقصود هنا الروح التي أودعها الله عز وجل في أجسادنا، التي قال النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح: فيأتيه الملك فينفخ فيه الروح. الحديث عن هذه الروح، هذه الروح عندما تدخل الجسد تتفرق فيه، فلا يصبح هناك موضع في الجسد مختص بالروح. يعني لا يقول قائل أن الروح موضعها القلب، ولا يقول قائل أن الروح موضعها مثلا الكف، متفرقة في الجسد، في كل الجسد. لأن الجزء من الروح من الجسد لا روح فيه يعتبر ميت، فتدب في الجسد كله. فإذا جاء الملك عند حلول الأجل يقبض الروح ينزعها من الجسد كله. لذلك نزع الروح ليس بالأمر الهين، لكن الملك يرفق بالصالحين ويبقي الأمر على حاله مع العصاة فيجدون النزع. ولهذا ابن سينا يقول: هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك، يعني أنت لم تختار روحك، هبطت على كره إليك وإنما كرهت فراقك. يعني عندما تألف جسدك ثم يأتي ملك الموت يقبض الروح من ذلك من جسد، فإنها لا تريد أن تخرج، فلذلك يجد الإنسان معاناة وشدة عند قبض الروح. نسأل الله الخاتمة الحسنة.
اللهم آمين.
لكن المراد الحديث عن الروح هنا، والله عز وجل كما ذكر الروح في سورة الإسراء ذكرها من غير أن يسميها في سورة الواقعة، قال جل وعلا: فلولا إذا بلغت الحلقوم، أي الروح، وأنتم حينئذ تنظرون، أي إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. ترجعون ماذا؟ ترجعون الروح، ترجعون الروح، ترجعونها إن كنتم صادقين. يعني لا يقدر أحد يرى ميتا تغرر روحه ينزع في النزع الأخير ثم يستطيع أن يرد روحه مرة إليه، محال.
نعم.
نسأل الله العفو والعافية.
اللهم آمين. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، معنا الأخت نورية من السعودية. الأخت نورية،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ ربي أسألك، هل العين سبب من أسباب رد النصيب أو لا؟
هل سبب من أسباب ماذا؟
رد النصيب.
رد النصيب
قد يقع من هذا، قد تكون
لأني سأل، لأني قاعدة أقرأ عن شيخ قال لي إذا أنت يعني تبين أحد يتزوجك وكذا اقرأ على نفسك وعادي بنفسك، لأنها سبب من الأسباب.
هي سبب بس. لا يا أختي الكريمة، يعني أنت لا تطنبين في هذا الباب بكثرة وتدخلين في عالم شيء من الوسوسة، ولا تكثري من الذهاب إلى الرقاة، لأن ليس كلهم عفانا الله وإياهم على نهج سوي، لكن قد تكون العين أحيانا سببا في أن الإنسان يحرم شيئا مما يبتغي. أنت اقرأي على نفسك الفلق، صورتي الفلق والناس، هذا حال، ثم سل الله أن يكفيك شر الأشرار. قولي بصباحك: أعوذ بكلمات الله التامات كلها التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر كل دابة وأخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قولي هذا صباحا ومساء، ثم توخي ساعات الإجابة واسأل الله عز وجل أن يرزقك الزوجة الصالحة، وقولي اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به، اللهم اكفني ما أهمني وما لم أهتم به. ولو أنك أحسنت يعني إلى أحد لا تعرفينه بالصدقة، أرجو أن يكون ذلك سببا في أن يسر الله لك وليمثالك من أمرهم رشدا.
اللهم آمين. معنا الأخ علي من السعودية أيضا. الأخ علي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساء الخير يا شيخ.
حياك الله. مساء النور. حياك الله أخ علي تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
آمين.
بس أحب منك نصيحة الله يوفقك إن شاء الله بالنسبة لمجاهدة النفس، لأن أحيانا تحس أن الإنسان بطول جديد من حدود الله ومحافظ عليها من صلاة ونحوه، وأحيانا تحس أنه يبعد عن الله عن البعد التام يعني.
والإنسان يتقلب أخ علي ما بين إقدام وإحجام وما بين إقبال وإدبار، هذا شأن الغالب، لكن لا ينبغي للإنسان إذا كان هناك إدبار في إقباله على الله أن يأتي المعاصي أو أن يأتي الفواحش أو أن يأتي المنكرات، وحسبك من الخوف ما حال بينك وبين معصية الله. الإنسان يسأل الله عز وجل دائما وأبدا الثبات على الدين، ويسأل الله عز وجل العون على الطاعة، ويسأل الله عز وجل الستر. ربنا عز وجل يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كلما ألف المؤمن أن ينظر في يومه إلى المصحف ذلك أثبت للإيمان في قلبه، يعني حري بالمؤمن أن لا يعني يأتي عليه يوم دون أن يفتح المصحف ويقرأ فيه ولو بضع آيات، هذا بإذن الله يثبت الإيمان في قلبك ويحول بينك وبين كبائر الذنوب والآثام
بإذن الله تعالى. نستأذنكم في فاصل. إذن مشاهدين الكرام، فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا، نحن معكم. أهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي العرجون القديم، في هذا الجزء الأخير من برنامجكم، ونحن مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى فضيلة الشيخ في هذا الجزء من البرنامج. فضيلة الشيخ، نود أن تحدثنا في قوله تعالى فهل ترى لهم من باقية.
نعم، هذه في سورة الحاقة. الله عز وجل ذكر ثمود وذكر عاد، قبيلتان عربيتان بعث لعاد هودا وبعث جل وعلا لثمود نبيه صالحا، ثم ذكر الله عز وجل ما أصابهم من عذاب الله وسخطه. الله عز وجل قال الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم قال فهل ترى لهم من باقية. هل أداة استفهام لكنها حرف ليست باسم. فهل ترى بعينيك لهم أي لثمود ولعاد من باقية، يعني لا يستطيع أحد في ذلك الزمان أن يقول أنا من قبيلة ثمود، ولا أحد يستطيع أن يقول أنا من قبيلة عاد. والمعنى استفهام إنكاري، أي لم يبق الله منهم أحد، هذا معنى قول الله فهل ترى لهم من باقية. جاء المؤرخون فسموا أولئك، سموا ثمود وعادا، سموهم عرب بائدة، سموهم عرب بعيدة، وأتوا للعدنانيين الذين من ذرية إسماعيل، وإسماعيل تزوج من جرهم، سموهم عرب، سموهم العرب المستعربة. ثم جاءوا لقحطان التي ليسوا من ذرية إسماعيل، وفي الوقت نفسه لم يبدهم الله كما أباد عادا وثمود، فسموهم العرب العاربة. وقلت مرارا أن بعض أهل التاريخ لا يرى هذا، لكن هذا الذي عليه السواد الأعظم من أهل التاريخ. فقول الله عز وجل فهل ترى لهم من باقية استفهام إنكاري، يبين فيه جل وعلا عظيم قدرته وجليل نقمته ممن عصى. المخاطب من في القرآن بالمقام الأول؟ المخاطب قريش، حتى يعلموا أن الذي أهلك عادا وثمود وهم عرب مثلكم قادر على أن يهلككم وأن لا يجعل لكم من باقية، لكن لأمر قدره الله أن هذه الأمة هي آخر الأمم، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وقد قال الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. والعذاب الذي ينزله الله بقوم إما أن يكون عذاب استئصال وإما أن يكون عذاب إعذار، بمعنى أنهم حتى يعودوا يرجعوا. لكن عذاب الاستئصال في هذه الأمة منتف، وقد كان هناك عذاب الاستئصال قائما في الأمة التي سبقت كما هو في عاد وفي ثمود. هذا من معاني قول الله فهل ترى لهم من باقية.
استأذنكم فضيلة الشيخ، معنا الأخ أبو بندر من السعودية. الأخ أبو بندر،
نعم،
حياك الله، تفضل بسؤالك أخ أبو بندر. فضيلة الشيخ يسمعك.
السلام عليكم شيخ صالح.
عليكم السلام، حياك الله يا أبو بندر.
الله يسلمك. قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة فيما كنتم تعملون. الآيتين هذه من هي الآيات اللي تدل على سعة غار الإنسان عند الموت،
تدل على ماذا؟
على صفة الملائكة التي تجي تقبض روح الإنسان المحتضر.
نعم نعم نعم،
من اللحظة هذه الإنسان المحتضر عرف مكانه في دخول الصنف من الملائكة.
واضح
صح؟
نعم.
طيب فما دام عرف مكانه وعرف نتيجته، طيب ليش يعاد عليه السؤال بالقبر؟
نعم واضح السؤال.
طيب شكرا لك أبا بندر. معنا الأخ بندر من السعودية أيضا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بسؤالك أخي بندر.
تكلم الشيخ.
تفضل بسؤالك أخي بندر، حياك الله.
تفضل يا بندر.
الله يسعدك الشيخ، ممكن نحبك في
الله
يا شيخ.
أحبك الله أخ بندر، حياك الله.
الله يجمعنا بك مستقر كرامتك.
آمين وفي الدنيا قبل.
الله يا شيخ، أبغى منك نصيحة وعندي سؤالين.
تفضل.
الله يسعدك. في وقت البرنامج يعرض نساء، أبغى تنبيه عن الشيء هذا.
السؤالين.
السؤال الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر.
نعم.
هل هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب اتباعه؟ والسؤال الثاني، أشهر نبغى كتاب يجمع فيه أشهر السنة المهجورة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وأسأل الله جزاكم بخير.
شكرا أخ بندر.
طيب.
يسأل
أول أبا بندر.
أبا بندر سأل، طبعا أبا بندر يعني يسأل سؤال عقلي. هو فحوى سؤالي وفقه الله، يقول الآن الملائكة تأتي للإنسان المؤمن تبشره وتقول له طبتم فادخلوها خالدين، يعني الله يقول قال ربنا الله ثم استقاموا تتبعهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ويقول إن الله عز وجل أخبر أن الظالمين توفاهم الملائكة وتقول لهم وتقول ذوقوا عذاب الحريق. فيقول إن الإنسان منذ أن تنزع روحه قد عرف هو في الجنة أو في النار، وهذا دل عليه القرآن. يقول بعد ذلك لما يسأل في قبره؟ هذا السؤال الذي طرحه الأخ. الذي يظهر لي والعلم عند الله أنه ما بلغ بشارة الملائكة أو إخبار الملائكة في الثاني ما في إشكال لأننا نستطيع أن نجيب، لكن في الأول، لكن مع ذلك تبقى هذه داخلة في دائرة ما يناله المؤمن في طريقه إلى دخول الجنة، بمعنى أن الأمر من الخوف والهول والعظمة والشدة ما لا يكتفى به حتى يدخل الإنسان الجنة، حتى يضع قدمه في الجنة. وقد مر معكم أن الإمام أحمد سئل متى يستريح المؤمن، قال إذا خلف جسر جهنم وراء ظهره، وفي رواية قيل أنه قال إذا وضع قدمه في الجنة. فقد يقول قائل يعني يجيب يقول إن الإنسان ينسى هذا يرد أن الإنسان يفصل ما بين حياتي وبين موتي، بمعنى بعد أن تقبض الروح ثم تعاد الروح إلى الجسد ثم يسأل في القبر يكون قد نسي ما وقع معه مع الملائكة، ويمكن أن يقال إن هذا حتى يقع يوم الحشر، يعني يتأتى هذا الجواب، لكن يبقى الإنسان على وجل حتى يدخل الجنة كما أن أهل النار يبقون على أمل حتى يدخلون النار. أعاذنا الله من النار.
نعم. كان الأخ بندر من السعودية يسأل عن كتاب يجمع أكمل السنن.
أتكلم عن السنن، هو لو يعني فقه السنة لسيد سابق جامع مختصر فيه شيء الكثير. وسأل قبل ذلك الأخ بندر عن قضية اجعل آخر صلاتكم.
نعم.
هذا أمر في السنة نفسها، ليس أمرا واجبا، يعني جمهور أهل العلم على أن صلاة الوتر ليست بواجبة، وإن كانت من السنن المؤكدة أوتروا يا أهل القرآن، لكن من أوتر فليجعل آخر صلاته وترا. يعني من كان له حظ من صلاة الليل وهو من أعظم ما دل الدين عليه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يجعل آخر صلاته وترا. لكن لا نقول معنى يجعل آخر صلاته وترا أن فريضة مثل فريضة الصلوات الخمس، لكن نحن نتكلم عن من يوتر. متى أجعل الوتر؟ فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول اجعلوا آخر صلاتكم وترا، لكن فلنلحظ أنه لم يقول عليه الصلاة والسلام لا تصلوا بعد الوتر. يختلف الوضع، لو قال لا تصلوا بعد الوتر متى ما أوترت لا يجوز لك أن تصلي، لكن لو قدر أن إنسانا أراد أن ينام الساعة 12 ليلا وأوتر وغلب على ظني أنه لن يقوم قبل الفجر، ثم قدر له أن يقوم قبل الفجر بساعة بأقل بأكثر وأحب أن يصلي فليصلي، لأنه لكنه لا يوتر، فيكون عامل بالحديث أنه لم أنزل الحديث ليس فيه نهي عن الصلاة بعد الوتر.
الوتر للمسافر أيضا أخوي
الشيخ؟ نعم، يقع الوتر للمسافر. الوتر المشهور عند أهل العلم للحديث أنه لا يترك لا في سفر ولا في حضر.
نعم. معنا هناك تواصل من مشاهدين الكرام، وفاء متى ستزورنا في الأردن فضيلة الشيخ؟
أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا زيارة الأردن، وأرجو أن تكون في شهر ربيع أو الأول أو الثاني إذا أذن الله من العام القادم
بإذن الله تعالى. أيضا هناك من يسأل فضيلة الشيخ عن أن والده كان لا يصلي فيريد أن يحاول أن يكفر عن والده، ماذا تنصح؟
يعني يقصد أن والده توفي؟
توفي وكان لا يصلي.
إن لله وإنا إليه راجعون، هذا من الابتلاء، لكن إذا كان الوالد يصلي أحيانا يتركها أحيانا يستغفر له، يزوره في قبره، يحج يعتمر عنه صدق عنه يدعو له بالمغفرة، سأل الله أن يغفر له.
اللهم آمين. ماذا يتوجب على الغارق في الدين أن يفعل، وهل يجوز أن يتهرب من أصحاب الدين ولو لفترة بسيطة وذلك بسبب الضغوط؟
نعم، ليس له حل إلا هذا، ماذا يريد أن يقابلهم، ماذا سيقول لهم؟ لكن يقول اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، أنت ترحمني فارحمني رحمة من عندك تغنني بها عن رحمة من سواك، وأنا أقول له قل كذلك حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله إنا إلى الله راغبون. صلى الله أن يفرج عنك ويكشف همك وغمك وأن يقضي دينك وأن يعينك على ما أنت فيه.
نعم. أيضا نور، يا شيخ من فضلك هل قبول الصدقة مرتبط بالصلاة؟
وإذا يقصد أنه لا يصلي بالكلية هذا فيه نظر،
إذا بعض يعني إذا كان لا يصلي ولكن يتصدق،
إذا كان لا يصلي بالكلية هذا لم يسمع شيئا، لكن إذا كان يصلي لكنه ليس لا يحافظ عليها جماعة أو ما أشبه ذلك، يعني لديه تفريط في الصلاة دون تركها بالكلية، فهذا تقبل صدقته إن شاء الله، ولعل الله بصدقته يرد إليه الصلاح في أمر صلاته.
نعم. ونحن نتحدث عن الإيضاح، ما هي النفس اللوامة؟
النفس ثلاثة، نفس تأمر بالسوء، قال الله إن النفس لأمارة بالسوء، ثم إنه إذا أخذت هذه النفس تلوم صاحبها على أنه اتبع السوء سميت نفسا لوامة، فإن جاءت هذه النفس انتصرت على النفس الأمارة بالسوء وتابت إلى الله وأخذت بالإيمان وطرائقه سميت نفسا مطمئنة، وهي أرقى أحوال النفس. ففي القرآن نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة، والحال وهي نفس واحدة، يعني قد مثلا يأتي صالح تأمره نفسه بالسوء، فالآن الحال حال نفس أمارة بالسوء، قد يقع منه السوء، قد يلوم نفسه كيف يفكر في موضوع كهذا، فانتقل الآن إلى حال نفس لوامة، ثم بعد ذلك قد يقرر أن يتوب ويستغفر ويأتي عملا صالحا، فانتقل بنفسه وروحه إلى نفس مطمئنة، هذا يأتي على زيد، يأتي على عمرو، يأتي على وائل، يأتي على صالح، يأتي على عبد الرحمن، يأتي على أي أحد.
نعم. معنا الأخت سارة من السعودية. أخت سارة،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. عندي سؤال للشيخ الله يبارك فيه.
تفضلي.
يا شيخ، أنا مسحورة من يمكن 14 سنة كذا 15 سنة، وأنا ولله الحمد مجتهدة في الدعاء وبذل بعض الأسباب، ولكن يعني أتمنى وأرجو منكم نصيحتنا وتوجيهنا.
أنت متزوجة يا أخت سارة؟
غير متزوجة.
وكيف عرفت أنك مسحورة؟
مع الرقية ويعني في الرؤى وكذا يعني.
ما في شيء يعني اسمه كذا. كيف مسحورة عن ماذا؟
عندي ربط عن الزواج.
كم عمرك الآن؟
الآن 36.
لا يلزم أن يكون هناك سحر. يعني هل أتى أحد ثم لم يتيسر الأمر؟
أي نعم كثير.
لا يلزم ترى أختي الكريمة أن يكون سحرا، لكن اسأل الله في دعائك في سجودك أن ينجيك بما أنت فيه وما أنت فيه، ويكتب لك الزوج الصالح. الليلة أوتري وقولي في دعائك: اللهم إني أسألك أن تكفيني ما أهمني في أمر زواجي، اللهم إني أسألك زوجا صالحا مناسبا عاجلا غير رائس، وأمثال تلك من الدعوات. ولو تصدقت لكان خيرا لك. انزعي من ذهنك مسألة أنك مسحورة، هذا يجعلك في دوامة أنت في غنى عنها. السحر الذي دل عليه القرآن يقع على ضربين: سحر تخيل، بمعنى أن الإنسان يرى الشيء على غير حقيقته، قال الله عز وجل: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقال: فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا حال. الحالة الثانية سحر التفريق، أن يكون الرجل والمرأة متزوجين ثم لا يستطيع الرجل أن يأتي زوجته، أو لا تستطيع الزوجة أن تقبل زوجها، قال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. هذا السحر الموجود في القرآن. أسأل الله أن يرفع عنك كل بلاء، وأن يشفيك ويعافيك، وأن يرزقك الزوج الصالح عاجلا غير رائس.
اللهم آمين اللهم آمين. فضيلة الشيخ، هناك من يسأل أيضا: لماذا سورة التوبة لا يوجد فيها بسملة؟
أجمع المسلمون على أن سورة التوبة لا تبدأ بالبسملة. قال الله: براءة من الله ورسوله. واختلفوا لماذا ليس في أولها بسملة، فقال بعضهم إنها كأنها وسورة الأنفال سورة واحدة لا فاصل بينهما، وقال آخرون إنها بدأت بالسيف وفيها آية السيف والبراءة، وهذا لا يتفق مع لفظ الرحمن الرحيم، والعلم عند الله.
ما هي الساعة المستجابة في يوم الجمعة؟
اختلف فيها في تحديدها في تعيينها أي ساعة هي ساعة مستجابة، لكن قال بعض أهل العلم إنه غالبا تكون الساعة التي قبل الغروب، يعني آخر اللحظات التي قبل غروب شمس يوم الجمعة أي بعد العصر، والعلم عند الله، لكن الإنسان يجتهد. نسأل الله أن يوفقنا لساعة الاستجابة في يوم الجمعة.
سؤال أخير من الأخ محمد الباحث. الأخ محمد الباحث يسأل: أريد أن أحفظ القرآن الكريم، ما هي نصيحتكم وفيها حفظ القرآن؟
تحتاج إلى عزيمة، أعانك الله، النية طيبة، تحتاج مع ذلك إلى عزيمة صادقة، تحتاج إلى أن تفرغ نفسك كثيرا حتى تحفظ القرآن، تتلوه، تراجعه، ثم لا تعجل حتى لا تفلت منك، تحتاج أقل القليل إلى سنة كحد أدنى حتى تتقن حفظه.
هو يقول سريع الحفظ،
إذا كان كذلك لعل الله أن يسره له، لكن يحتاج إلى نية صالحة وإلى عزيمة صادقة وهو أهل لها. نسأل الله أن يزيده توفيقا وسدادا.
اللهم أمين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وفي هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل على خير. شكرا لكم.
شكرا سيد.
إذن مشاهدين الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم، نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل، ونسعد بتواصلكم وتفاعلكم معنا عبر صفحة قناة إقرأ الفضائية على الفيسبوك وتويتر. إلى ذلكم الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.